أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فإذا المسألة الثالثة، مسألة الضد في التطبيق، تحرير محل النزاع، اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي على أقوال. ولأجل توضيح محل النزاع وتحريره نشرح مرادهم من الألفاظ التي وردت على لسانهم في تحرير النزاع هذا، وهي على ثلاثة. الضد، فإن مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند والمنافي، فيشمل نقيض الشيء. كما ذكرنا من أن نقيض الشيء معبر عنه بالترك أو بالضد العام، أي أن الضد عندهم أعم من الأمر الوجودي، مثل الأكل والشرب والنوم والمشي والتجارة ونحو ذلك، بالنسبة إلى الصلاة أعم من الأمر الوجودي والعدمي. العدمي كما ذكرنا كترك الصلاة بالنسبة إلى فعلها، وهذا اصطلاح خاص للأصوليين في خصوص هذا الباب، وإلا فالضد مصطلح فلسفي يراد به في باب التقابل خصوص الأمر الوجودي الذي له مع وجودي آخر تمام المعاندة والمناصرة، وله معه غاية التباعد. غاية التباعد والمخالفة أو الخلاف كما ذكرنا، وهو المذكور عند العديد من الفلاسفة، وبعضهم بإضافة هذه العبارة ويكونان داخلين تحت جنس قريب كالسواد والبياض، وقد لا يكون بينهما غاية التباعد والخلاف، وذلك كالحمرة والصفرة فإنهما متقاربان. ولذا قسم الأصوليون الضد إلى ضد عام وهو الترك أي النقيض، وضد خاص وهو مطلق المعاند الوجودي. وعلى هذا فالحق أن تنحل هذه المسألة إلى مسألتين، موضوع إحداهما الضد العام وموضوع الأخرى الضد الخاص، لا سيما مع اختلاف الأقوال في الموضوعين. الاقتضاء ويراد به لابدية ثبوت النهي عن الضد عند الأمر بالشيء، إما لكون الأمر يدل عليه بإحدى الدلالات الثلاث، يعني اللفظية، المطابقة يدل بالمطابقة عن النهي عن ضده، والتضمن يدل بالتضمن عن النهي عن ضده، وقد ذكرنا أن ذلك باعتبار أن الوجوب ينحل إلى طلب الشيء مع المنع من الترك، فيكون المنع من الترك جزءا تحليليا في معنى الوجوب كما سيأتي بيانه من المصنف رحمه الله تعالى. والالتزام يعني يدل بالالتزام عن النهي عن ضده، وإما لكونه يلزمه عقلا النهي عن الضد، يعني دلالة من دون أن يكون لزومه بينا بالمعنى الأخص حتى يدل عليه بالالتزام. فإذا الدلالة تكون دلالة عقلية صرفة محضة لا علاقة لها بالألفاظ، وكما بينا البارحة بمعنى أن العقل يدرك الملازمة بين الأمر بالشيء وبين النهي عن ضده، يعني يكون لازما بينا بالمعنى الأعم أو غير بين. يقول: وإما لكونه يلزمه عقلا النهي عن الضد من دون أن يكون لزومه بينا بالمعنى الأخص حتى يدل عليه بالالتزام. لو كان لزومه بينا بالمعنى الأخص قلنا ماذا لكان في الدلالة، ولا تمحض صغرى بمبحث الضوائر حينئذ. فالمراد من الاقتضاء عندهم أعم من كل ذلك النهي، ويراد به النهي المولوي، يعني النهي المولوي الشرعي عن الضد، ويراد به النهي المولوي من الشارع وإن كان تبعيا كوجوب المقدم الغيري التبعي. وجوب المقدم الغير التبعي طبعا بناء على أن وجوب المقدمة ماذا؟ وجوب مولوي شرعي، فكوجوب المقدم الغير التبعي الوجوب المولوي الشرعي وليس العقلي كما هو واضح. والميلاد في ذي المقدمة لا في والميلاد في ذي المقدمة لا المقدمة. والنهي معناه بالنسبة لقوله وإن كان تبعيا، أي تبعيا لأمره بالشيء لا لملاك في الضد كما بيناها البارحة، لأمره بالشيء لا لملاك في الضد، بل إن الملاك في الشيء كالصلاة مثلا، بل إن الملاك في الشيء كالصلاة مثلا وليس في الأكل، وليس في الأكل مثلا، الأكل الذي هو الضد ليس في الأكل مثلا، ليس فيه ملاك، والله لوجود مفسدة في الأكل مثلا، لا، بل لأجل المصلحة الموجودة في الصلاة. إذن النهي ويراد به النهي المولوي من الشارع وإن كان تبعيا كوجوب المقدمة الغير التبعي. وقد ذكرنا البارحة من أن النهي المولوي في مقابل ماذا؟ في مقابل النهي الإرشادي كما في موارد النهي عن العصيان، هذه نواهي إرشادية. والنهي عن العمل بالظن ونحو ذلك، وقد تقدم في آخر درس من دروس مقدمة الواجب وأمثلة النهي المولوي النفسي الشرعي. أمثلة النهي المولوي النفسي كثيرة، كقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكم نهي عن الخمر والميسر والزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والنهي عن الربا وأكل لحم الخنزير وشرب الدم ونحو ذلك. يقول رحمه الله: والنهي معناه المطابقي، والنهي معناه المطابقي كما سبق في مبحث النواهي هو الزجر، يعني فلا طلب فيه، القادح والزجر والردع، يعني فلا طلب فيه. هو الزجر والردع عما تعلق به. الماء موصول عن الذي. هو الزجر والردع عما تعلق به، وفسره المتقدمون بطلب الترك. فسر النهي المتقدمون بماذا فسروه؟ بطلب الترك. يقول: وهو تفسير بلازم معناه. فإذا تفسير بلازم معناه، بلازم معنى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى من يرجع الضمير؟ معنى النهي، يعني معنى النهي المطابق بلازم معناه، يعني معنى النهي المطابق وهو الزجر والردع، ويلزمهما، يلزم الزجر والردع يلزمهما عقلان، طلب الترك. إذن وهو تفسير بلازم معناه، بلازم معنى النهي، معنى النهي المطابق وهو الزجر والردع، يلزمهما عقلان، طلب الترك. يقول رحمه الله: ولكنهم فرضوه كأن ذلك هو معناه المطابق. ولكنهم فرضوه، فرضوا ماذا؟ فرضوا طلب الترك. فرضوا طلب الترك كأن ذلك طلب الترك هو معناه، هو معنى النهي المطابق. يقول: ولذا اعترض بعضهم. التفت كيف ارجع الضمير؟ ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال: ان طلب الترك محال. ليش محال؟ ليش محال طلب الترك؟ تذكروا مبحث النواهي، طبعا ما تراجعوه احسن، لانه عدمي. فقال: إن طلب الترك محال لأنه عدمي، فلا بد أن يكون المطلوب الكف. تقدم منه رحمه الله في مبحث النواهي المسألة الرابعة تحت عنوان: ما المطلوب في النهي؟ ما المطلوب في النهي؟ حيث قال رحمه الله: ليس معنى النهي هو الطلب، حتى يقال إن المطلوب هو الترك أو الكف. يعني يبحث، حتى يبحث ماذا؟ عن كون متعلق الطلب هو الترك، يعني طلب الترك، أو ماذا؟ أو الكف. وإنما طلب الترك هناك صفحة 151 بحسب نسختي على الصفحة، وإنما طلب الترك من لوازم النهي، ومعنى النهي المطابق هو الزجر. الزجر من العالي للداني، هو الزجر والردع. نعم، فما عندنا لا طلب ترك ولا عندنا طلب كف، ومعنى النهي المطابق هو الزجر والردع. نعم، الردع عن الفعل يلزمه عقلان، ماذا؟ طلب الترك. المبحث مهم هناك في النواهي، كما أن البعث نحو الفعل في الأمر يلزمه عقلان، الردع عن الترك. فالأمر والنهي، الأمر البعث نحو الفعل، النهي الزجر والردع عن الفعل. فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا، فلا موقع للحيرة والشك في أن الطلب في النهي يتعلق بالترك أو الكاف. يقول رحمه الله: وهكذا تنازعوا في أن المطلوب بالنهي الترك أو الكاف، ولا معنى لنزاعهم هذا إلا إذا كانوا قد فرضوا أن معنى النهي ماذا هو؟ الطلب، فوقعوا في حيرة في أن المطلوب به، يعني المطلوب بالنهي ما هو؟ أي شيء هو؟ هو الترك أو الكاف. إلى هنا واضح؟ ثم قال رحمه الله: ولو كان المراد من النهي هو طلب الترك كما ظنوا، لما كان معنى لنزاعهم في الضد العام. يكون هذا النزاع له عبث، فهو له حينئذ عبث، فإن النهي عنه يعني عن الضد العام. فإذا كان النهي هو طلب الترك، النهي ماذا كان؟ طلب الترك. طيب النهي عن الضد العام، الضد العام هو ترك الفعل، ترك المأمور به، هذا الضد العام، ترك المأمور به. النهي عن الضد العام، وانت شو فسرتوا النهي بطلب الترك؟ فبصير هيك شو؟ طلب ترك، ترك المأمور به. الآن ترك، 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 نفي، النفي ماذا؟ إثبات. شو بيطلع؟ يقول: لما كان معنى لنزاعهم في الضد العام، فإن النهي عنه عن الضد العام معنى على حسب ظنهم طلب ترك، ترك المأمور به، المأمور به الفعل، طلب ترك، ترك الفعل. ولما كان نفي النفي إثباتان، فيرجع معنى النهي عن الضد العام إلى معنى ماذا؟ طلب فعل المأمور به. فيكون قولهم: الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، تبديلا للفظ بلفظ آخر بمعناه، ويكون عبارة أخرى عن القول بأن الأمر بالشيء يقتضي ماذا؟ نفسه. وما أشد سخف مثل هذا البحث. يقول رحمه الله: وما أشد سخف مثل هذا البحث، ولعله لأجل هذا التوهم، أي توهم أن النهي معناه طلب الترك، ذهب بعضهم إلى عينية الأمر بالشيء للنهي عن الضد العام. يعني الأمر بالشيء يقتضي ماذا؟ عين النهي عن ترك الشيء. العينية هكذا، الأمر بالشيء يقتضي ماذا؟ عين النهي عن ترك الشيء، يعني دلالة مطابقية حينئذ. يعني لا فرق بين، اكتبونا على السريع هون يا اخوان. فاذا الامر بالشيء يقتضي عين النهي عن ترك الشيء، بين هلالين دلالة مطابقية حينئذ، فلا فرق بين ان يأمر المولى بالصلاة وبين ان ينهى عن تركها، وبين أن ينهى عن تركها. فالأمر بالصلاة حينئذ يدل بالدلالة المطابقية على النهي عن تركها، فالأمر بالصلاة حينئذ يدل بالدلالة المطابقية على النهي عن تركها. سكر الهلال. وبعبارة أخرى، وبعبارة أخرى، الأمر بالصلاة مثلا هو طلب فعل الصلاة، والنهي عن الضد العام هو طلب ترك الصلاة. فالأمر بالصلاة مثلا هو طلب فعل الصلاة، والنهي عن الضد العام نهي، شو النهي؟ طلب الترك، مش هيك فسروه؟ والنهي عن الضد العام هو طلب ترك الصلاة، ونفي النفي إثبات، ونفي النفي ماذا؟ إثبات. فترك الترك هو الفعل، فترك الترك هو الفعل. النتيجة ثلاث نقاط خلوها، النتيجة ماذا؟ أن النهي هو طلب فعل الصلاة، وهو عين الأمر. طبعا النهي يعني عن الضد العام، فإذا النهي عن الضد العام شو صار؟ هو طلب فعل الصلاة، وهو عين الأمر الذي هو طلب فعل الصلاة. فالنتيجة النهي عن الضد العام ماذا؟ طلب فعل الصلاة، وهو هذا طلب فعل الصلاة، وهو عين الأمر الذي هو طلب فعل الصلاة. واضح؟ ثم قال رحمه الله: وبعد بيان هذه الأمور الثلاثة في تحرير محل النزاع، يتضح موضع النزاع وكيفيته. إن أو يتضح موضع النزاع وكيفيته. إن النزاع معناه يقول أنه إذا تعلق أمر بشيء، هل إنه لابد أن يتعلق نهي المولى بضده العام أو الخاص؟ فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولوي عن الضد. أول شيء في ثبوت النهي المولوي الشرعي، خلوا هذه سطر تحت هذه المولوي عن الضد. شو الضد؟ أعم من كونه عاما ماذا؟ أم خاص. فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولوي عن الضد العام أو الخاص بعد فرض ثبوت الأمر بالشيء، وبعد هذه استئنافيها، وبعد فرض ثبوت النهي فهناك نزاع آخر في كيفية إثبات ذلك. إلى هنا واضح؟ وعلى كل حال فإن مسألتنا كما قلنا تنحل إلى مسألتين. وبعد فرض ثبوت النهي، واو هنا استئنافيها، وعلى كل حال فإن مسألتنا كما قلنا تنحل إلى مسألتين، إحداهما في الضد العام والثانية في الضد الخاص، فينبغي البحث عنهما في بابين. الضد العام، لم يكن اختلافهم في الضد العام من جهة أصل الاقتضاء وعدمه، فإن الظاهر أنهم متفقون على الاقتضاء، أصل الاقتضاء متفقون عليه، وإنما اختلافهم في كيفيته، في كيفية الاقتضاء، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي ماذا؟ عن ضده العام. فأصل الاقتضاء متفقون عليه، النزاع في كيفية هذا الاقتضاء. إخوان، طبعا تبع المصنف رحمه الله في ذلك صاحب المعالم، صاحب المعالم رحمه الله الشيخ حسن بن الشهيد الثاني رحمه الله تعالى. الشيخ حسن صاحب المعالم ادعى ذلك. طبعا ردوا عليه. لا انا مش عارف ليش المصنف تبع صاحب المعالم على تبعه في ذلك. مثلا بالحاشية الموجودة عندي: كيف يكون اتفاقيا وقد نسب السيد عميد الدين القول بالمنع إلى جمهور المعتزلة وكثير من الأشاعرة؟ قال المحقق الرشدي، رشدي هو حبيب الله الرشدي صاحب مبادئ الأفكار رضوان الله تعالى عليه وعزاه الفاضل البهائي في حاشية الزبدة على ما حكي عنه إلى البعض، ويلوح من كلام العلامة في محكي النهاية أيضا، واستظهره غير واحد من كلام علم الهدى السيد المرتضى في الذريعة، إلى أن قال: وكيف كان فما في المعالم والوافية وشرحها، شرح الوافية للسيد الصدر من إنكار هذا القول واختصاص النزاع بكيفية الاقتضاء لا في أصل الاقتضاء غريب. هذا هو المنقول عن بدائع الأفكار للمحقق الفاضل حبيب الله الرشدي رضوان الله تعالى عليه. لكن ضيفوا لي عبارة الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم رحمه الله في التقريرات قال الشيخ الأعظم في التقريرات: ودعوى بعض كصاحب المعالم رحمه الله، ودعوى بعض كصاحب المعالم رحمه الله أنه لا خلاف في الضد العام في أصل الاقتضاء، بل في كيفيته كما تقدم لا أصل لها، لا أصل لهذه الدعوة. ودعوى بعض كصاحب المعالم رحمه الله أنه لا خلاف في الضد العام في أصل الاقتضاء، بل في كيفيته كما تقدم لا أصل لها، لا أصل لهذه الدعوة. انتهى المراد من كلام الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى. على كل حال يقول رحمه الله ثقيل. الآن الكلام في الكيفية، كيفية هذا الاقتضاء. فقيل إنه على نحو العينية، أي أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، فيدل عليه حينئذ بالدلالة المطابقية. يعني صلي هو عين لا تترك الصلاة، صلي هو عين ماذا؟ لا تترك الصلاة، فيدل عليه حينئذ بالدلالة المطابقية. لكن أوردوا عليه كما سيأتيكم في الكفاية إن شاء الله تعالى، أوردوا عليه بأن الأمر والنهي متضادان. أوردوا على هذا المبنى العيني، أوردوا عليه بأن الأمر والنهي متضادان، فلا يعقل أن يكون الأمر عين النهي عن الضد، فلا يعقل أن يكون الأمر عين النهي عن الضد. وقيل إنه على نحو ماذا؟ الجزية، فيدل عليه بالدلالة التضمنية باعتبار أن الوجوب ينحل إلى طلب الشيء مع المنع من الترك. وتقدم معنا أن الوجوب أمر بسيط واضح، سيأتي إن شاء الله تعالى، فيكون المنع من الترك جزءا تحليليا معنى الوجوب. وقيل إنه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، إذا كان هيك فيدل عليه، يعني يدل على النهي عن ضد العام، فيدل عليه يعني على النهي عن ضد العام، يدل عليه بالدلالة الالتزامية. واضح؟ رابعا وقيل إنه على نحو اللزوم البين بالمعنى العام أو غير البين، فيكون اقتضاؤه يعني اقتضاؤه للنهي عن ضد العام، فيكون اقتضاؤه له يكون اقتضاؤه له يعني للنهي عن ضد العام يكون عقليا صرفا محضا. يقول رحمه الله: والحق أنه لا يقتضيه بأي نحو من أنحاء الاقتضاء، يعني لا مطابقية لا تضمنية لا التزامية ولا ملازمة ولا عقلية محضة. فلا مطابقية، اكتبونا السريع، لا مطابقية ولا تضمنية ولا التزامية ولا عقلية صرفة محضة، ولا عقلية صرفة محضة. فإذا والحق أنه لا يقتضي بأي نحو من أنحاء الاقتضاء، أنه ليس هناك نهج مولوي، حطوا سطر تحت مولوي يعني شرعي، أي أنه ليس هناك نهي مولوي عن الترك يقتضيه نفس الأمر بالفعل على وجه يكون هناك نهي مولوي وراء نفس الأمر بالفعل. والدليل عليه أن الوجوب سواء كان مدلولا لصيغة الأمر أو لازما عقليا لها يعني لصيغة الأمر كما هو الحق. والدليل عليه أن الوجوب سواء كان مدلولا لصيغة الأمر أو لازما عقليا لها لصيغة الأمر كما هو الحق، تذكروا هذا البحث تقدم مفصلا، ليس معنى مركب الوجوب، مش معنى مركب. مركب من ماذا؟ من طلب الفعل والمنع ماذا؟ عن الترك. ليس معنى مركبان من طلب الفعل والمنع عن الترك، بل هو معنى بسيط وحداني، في بعض النسخ وجداني، خطأ، وحداني، احذف النقطة، بل هو معنى بسيط وحداني. ما هو؟ هو لزوم الفعل، هو لزوم الفعل. طبعا معنى بسيط وحداني يعني واحد وجودا ومهيتان. يقول رحمه الله: ولازم كون الشيء واجبان المنع من تركه، ولكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعا مولويا ونهيا شرعيا، بل هو منع ماذا؟ منع عقلي تبعي. تبعي ترى مش بمعنى المقدمة، ديروا بالكم، بل هو منع عقلي، يعني هذا بحكم العقل، بل هو منع عقلي يستقل العقل بذلك، تبعي. شو يعني تبعي؟ تبعي يعني بتبع أمر الشارع، بتبع أمر الشارع، ما دام أن المكلف بصدد امتثال أمر الشارع والإتيان بالمأمور به. فإذا العقل يلزمه بترك الضد حينئذ، العقل بعد أن يدرك وجوب الفعل يدرك بالتبع ماذا؟ لزوم الانسجار عن الترك، فليس التبعي هنا مساوقا للمقدمي. يقول رحمه الله: ولازم كون الشيء واجبان، يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الرحمن الرحيم.